أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
التنبيه الثالث من تنبيهات جريان قاعدة البراءة، وهو في التعرض لمسألتين. المسألة الأولى دعوى عدم جريان قاعدة الحلية في شبه الموضوعية التحريمية، فقالوا بأن الشرع المقدس بين حكم الخمر مثلا، فيجب حينئذ إجناب كل ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدمة العلمية، وذلك لأن وظيفة الشارع بما هو الشارع ليس إلا بيان الكبريات مثل الماء حلال والخمر حرام، وقد بينها. نعم،
يجب اجتناب كل
يجب اجتناب كل بل يجب اجتناب كل. طيب، المهم مضاف إليه. مضاف إليه. وقد بينها الشارع المقدس ووسط المكلف حسب الفرض، وإنما الشك في الصغرى، هل هذا ماء أم لا، خمر أم لا، وهي أن هذا الماء الخارجي هل هو خمر أم لا. ومن المعلوم أن المرجع في إزالة هذه الشبهة التي هي من الشبهات الموضوعية ليس هو الشارع الأقداس، المشكلة سيرة من عند الناس، وحينئذ فلا يحكم العقل بأصالة الحلية. هكذا قالوا، هكذا قال الأخباريون، وحينئذ فلا يحكم العقل بأصالة الحلية، ضرورة انتقاض عدم البيان بعلم المكلف بأصل التحريم. وتردد متعلق التحريم بين شيئين بسبب أمور خارجية غير مرتبط بالشارع المقدس حتى يجب عليه رفعه، بل على المكلف نفسه إزالة هذا التردد والجهل، كما لا يجري فيه مثل حديث الرفع لإثبات الترخيص الظاهري. إذا الحديث إنما يرفع ما كان وضعه بيد الشارع، وقد عرفت أن ما يكون وضعه بيده هو إنشاء الحكم الكلي لا غير، وعليه فمجرد العلم بالكبريات مثل الخمر حرام أو لا تشرب الخمر كاف في تنجز التكليف على المكلف، ويحكم العقل بلزوم الاجتناب عن الأفراد المشكوكة كحكمه بلزوم الاجتناب عن مصادق المعلومة. هذه نحن حكيناها في الدرس السابق. وقلنا السؤال الثاني في هذا التنبيه الثالث، أنت تعلم، بس نحن جاوبنا على هذا، جاوبنا ولا بنعود عيده بدقيقتين بس. والثانية، أنت تعلم أنه تجب سجدة السهو عند التكلم بكلام الآدميين سهوا، ولكن قد تخطئ في قراءة الآية في الصلاة فتشك هل ما قرأته من آية خاطئة يعد من كلام الآدميين أم لا، وبالتالي هل تجب سجدة السهو أم لا. فهذه الشبهة موضوعية وجوبية أيضا. ودفع الإشكال أن يقال إن النهي عن الخمر يوجب حرمة الخمر المعلوم تفصيلا أو إجمالا، هذه واضحة، أما مع الجهل واحتمال الخمرية، هذا هو الكلام، فلا شك عند الأصوليين في جريان أصالة الحلية الشرعية والبراءة الشرعية في الشبهة الموضوعية الوجوبية كما في مثال سجد السهو، والتحريمية كما في مثال مشكوك الخمرية. ما دليلنا على هذا؟ قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي إلا ما أعلمها، أي بالصغرى والكبرى. والمفروض أننا لا نعلم بخمرية هذا الماء الخارجي المعين، فنحن إذن غير مكلفين. إذا شربنا المائع المردد بنحو شبه البدوية بين الخمر والخل، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قد يأتيني الله تعالى، يعلمني الله تعالى بالكبرى لكن لا يعلمني بالصغرى، أنا غير مكلف، يعني ما منجز علي التكليف. طيب، وقد أعلم بالصغرى ولا أعلم بالكبرى، أيضا التكليف غير منجز عليه. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ما أتاني الله تعالى علم ذلك؟ يعني أنا لا أعلم، إما بالصغرى وإما بالكبرى، لأن لا أعلم، فأنا غير مكلف، أي التكليف غير منجز علي. الآية أنا بعدها واضحة في ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أنا عندي شك بنحو الشبهة الموضوعية في خمرية هذا المائع، لا خمر أم خل ما بعرف، أنا غير مكلف، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ومثلها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما بين الله لنا ما نتقي؟ نحن عندنا شك في خمرية هذا أو في خليتي، لا ندري. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما بين لنا الله تعالى أن هذا خمر؟ ما بين، حتى يبين. يعني إما الصغرى مجهولة عندنا وإما الكبرى.
مولانا الله سبحانه وتعالى يدلنا على كل صغيرة وكبيرة، يعني الخمر أنه عرفنا أنه الخمر حرام وبس.
يعني على أي حال ما بين الله لنا أن هذا خمر؟ ما بين، فلا نستحق العذاب. والمفروض طيب، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله عليه السلام، الله يرزقك يا حسن، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. نحن لا ندري أن هذا خمر. سمع أحسنت يا حسين ما شاء الله تعالى. قال رسول الله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نحن لا نعلم أن هذا خمر، فالتكليف مرفوع عنا. بل إن سياق حديث الرفع أقرب إلى الشبهات الموضوعية منها إلى الشبهات الحكمية. هذه لسدناها يوم الجمعة الكلمة هذه. طيب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى موثقة مسعد بن صادق عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام الله قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. طيب أنا ما عندي علم أن هذا خمر. يقول الله تعالى لنا كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. نحن لا ندري أن هذا خمر. وهذه الموثقة ناظرة إلى خصوص الشبهات الموضوعية بوضوح، وذلك بقرينتين. الأولى أمثلة الرواية كلها في الشبهات الموضوعية كلها، والثانية بعينه، مما يعني أن نظر الرواية إنما هو إلى الشبهات الموضوعية بعينه. هذا خمر، إذن هذه الرواية ناظرة إلى الشبهات الموضوعية. وأيضا أكثر نظر هذا الحديث إنما هو إلى حالة الشك البدوي بدليل الأمثلة، مش الشك المقترب بالعلم الإجمالي، لأن كلمة بعينه تعني أنه قد يكون هناك علم إجمالي. فحتى في بعض حالات العلم الإجمالي لك أن تجري قاعدة الحل يشريع، كما في قضية سوق المسلمين، أنت تعلم أنه والله في ميتة بالجبن انفحت الميتة في محل واحد، تستخدم هذه الانفحة باللغة انفحة في الجبن. طيب قام الإمام شو قال لهم؟ أمن أجلي أفمن أجلي مكان واحد يحرم جميع ما في الأراضين؟ طيب حتى تعلم الحرام منه بعينه، فأيضا تشمل موارد الموارد المقترنة بالعلم الإجمالي، لكن أكثر النظر إلى موارد الشبهات البدوية. أنا قلت الكلمة التالية هون هلأ، يعني امبارح وقبله قلنا الكلمة التالية، قلنا لكن على أي حال إن كانت قاعدة الحلية تجري في بعض موارد العلم الإجمالي كما في قضية سوق المسلمين، يعني ميتة وحدة بكل السوق، إذن فبطريق أولى هي تجري في موارد الشك البدوي. أنا شككت في أن هذا المائع خمر أم خلون، عرفت؟ وبتوضيح أكثر، إن كانت الشبهة غير محصورة كما في سوق المسلمين بأن كانت الأطراف كثيرة بحيث خرجت بعضها من تحت الابتلاء كما في سوق المسلمين، فلك أن تتمسك بهذه الموثقة لتجري الحلية في الأطراف الواقعة تحت ابتلائك، طبعا وهذا بالإجماع، لأنها صارت بمثابة الشبهة البدوية. المحل اللي قدامك، هذا المحل اللي قدامك يبيع الجبنة. طيب إذا كان يبيع الجبنة فأنت شو بتكون عملت؟ أنت بتكون أجريت البراءة والحلية في هذا الجبن الموجود في هذا المحل الذي أمامك، لأنه خارجين من تحت ابتلائك، فلا تجري الأصول المؤمنة فيها بتلك الأطراف للغويتها رغم وجود علم إجمالي نظريا. إذن لك بطريق أولى أن تتمسك بهذه الموثقة لتجري البراءة والحلية في الشبه البدوية غير مبتلاة أصلا بالعلم الإجمالي. يعني أنت بالنسبة لهذا المحل مبتلى بالعلم الإجمالي، تقول في سوق المسلمين ميتة، مظبوط؟ فإذا دخلت إلى هذا المحل الفلاني قلت له أعطيني وإيه جبني، أجريت الحلية أنت بهذا الجبن، مظبوط؟ طيب فكيف إن لم يكن هناك علم إجمالي؟ فإنك بلا شك تجري البراءة والحلية بطريق أولى، مظبوط شيخ؟ عرفت كيف؟ القضية كتير واضحة يعني.
خارج من الحكم هو يعني.
بعدين. إيه بعدين استدلال جيد يعني. لاحظ إنه كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. يعني كأنه حتى لو هناك اقتران بالعلم الإجمالي أنت تجري البراءة والأصول المؤمنة في هذا الجبن والحلية بالدؤوب. والطهارة في هذا الجبن، فكيف إذا لم يكن هذا الجبن مقترنا بالعلم الإجمالي بوجود ميتة في السوق؟ فبطريق أولى تجري البراءة والحلية والطهارة، مظبوط، في هذا المائع المشكوك بين الخمرية والخلية. إذا يمكن لك أن تجري أيضا موثقة مسعدة بن صدقة. إذا نحن صار في عندنا أربع أدلة، آيتان وروايتان، أن هذا اللي بدي أقوله. طيب وكذلك الأمر تماما فيما لو شككنا في وجوب سجدتي السهو، فيما لو شككنا من نحو الشبه المصداقية في وجوبها علينا أو لا، فإن الآيتين وحديث الرفع واضحة في عدم وجوب السجدتين عليه. نحن قرأنا الآية خطأ، حصل عندنا شك بنحو الشبه المصداقية، أنه طيب هلأ هيدي يعني شو؟ أنه داخلي مثلا من بكلام الآدميين، داخلي بكلام الآدميين أم لا؟ مظبوط؟ ما عرفنا. نبدأ بالشبه المصداقية، أنه إذا قرأنا الآية خطأ هل هذه داخلة في كلام الآدميين أم لا؟ علمائنا شو قالوا؟ قالوا نجري هاتين الآيتين، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ما أعلمني ربي أنه إذا أنا قرأت الآية خطأ فهو داخل في كلام الآدميين وبالتالي تجب سجدة السهو. وقالوا قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طيب أنا ما بعرف فلا أستحق التعذيب والإضلال.
بشيء التقوى
مثلا، هلا يمكن هالآية يمكن ما تزبط يعني، لأنه هالآية أكثر مناظرة إلى قضية الشبهات التحريمية مش الشبهات الوجوبية. ما يتقون مثل الخمر يعني محتملة الخمرية. لكن استدلوا خاصة مثل سيد الشيخ وسيد الخوي وغيرهم، تقريبا كلهم استدلوا، أكثر شيء استدلوا بحديث الرافع. قالوا أنا لا أدري، هيك قالوا. قالوا نحن لا ندري هل تجب سجدة سوء فيما لو قرأ الإنسان الآية خطأ أم لا، رفع عن أمتي ما لا يعلم، أنا لا أدري. فأكثر ما تمسكوا بحديث الرفع، وأيضا تمسكوا بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أنا لا أدري. أنه إذا الإنسان قرأ الآية خطأ سهوان هل يعد من كلام الآدمين أم لا، فتمسكوا
بالبراءة.
هلا هني هون هني بس الاشكال بالتنبيه الثالث عن الشبهات الموضوعيه.
صحيح، بس ولكن مش هون الاي ولا الاي على الشبهات
الموضوعيه
بس،
اي
مطلقه.
ايه بعرف هيك، ايه بس انا بس هلا الاشكال ليك بالحكميه لا شك. ايه بعض العلماء استدلوا باستصحاب عدم التكليف. طيب نحن قبل ان نقرا هذه الايه اشتباها وخطأ، هل كان يجب علينا سجدة السهو؟ قطعا لا. طيب بعدما قرأنا هذه الآية خطأ، هل تجب علينا سجدة السهو أم تصحب الجميع عدم التكليف؟ قالوا هل حصل موضوع هذا الموضوع، يعني كلام الآدميين، هل حصل كلام الآدميين حتى تجب سجدة السهو؟ قالوا ما معلوم، أنه قد حصل كلام الآدميين فاستصحبوا عدم التكليف. طيب هو لك أن تفصل في المقام فتقول إن كان الشك في أصل وجود موضوع الحكم، كما لو شك، هذا تفصيل كمان جديد، إن كان الشك في أصل وجود موضوع الحكم كما لو شك في كون المائع الذي أمامنا خمرا وأنت تعلم أن موضوع الحرمة هو شرب الخمر، يعني لأنه بتعتقد شرب الخمر حرام مش الخمر حرام، شو الخمر يعني أكله شربه إلقاء وإهراق حرام، لا شربه حرام مش إهراق حرام مش إتلافه حرام، شربه حرام، فقال لذلك موضوع الحرمة هو شرب الخمر.
فكان شراء بيع
ده. ايه كمان كمان شراؤه وليس اهراقه واتلافه. عشرة برافو عليك، صح، غارسها وعاصرها وحامل وكله. نعم طيب قالوا ان كان الشك في اصل وجود موضوع الحكم الذي هو شرب الخمر كما لو شك في كون المائع الذي أمامنا خمرا وأنت تعلم أن موضوع الخمر هو موضوع الحرمة هو شرب الخمر فلا شك في جريان البراءة أيضا. إيه؟ لو شككنا في خمرية هذا المائع، ومثل ما لو سمعنا بعض التواشيح وشككنا في كونه غناء من باب الشبهة الموضوعية، فلا شك في أن الشك في كونه غناء ينتج الشك في تحقق الحرمة، لذلك كل علمانا أجروا البراءة. أنت قاعد والله بعرس عم تسمع بعض التواشيح وبعض الموسيقى الكلاسيكية فرضنا، وشككت في كونه غناء من باب الشبهة الموضوعية، كل علمانا قالوا لا ندري أنه هل هذا غناء أم لا، فأجروا البراءة طبعا بالإجماع. لكن الأخباريون ما أجروا البراءة كما مر معنا، لكن من باب أنه إذا أنت كنت شيخان ما بيليق، يعني أنه ولا تجري البراءة وكذا مش عارف شو، ما بيليق، خلاص بتقوم تعتذر أو بتحاول مثلا تروح الموسيقى وهالتوشيح هذه وتغيروها، بتحاول مرة اثنين ثلاثة مثل ما نعمل شي مرة اثنين ثلاثة ما زبطت تعتذر وبتقوم بتبارك لهم بزواجهم وفي أمان الله. ومثل أما لو شك نفس القارئ في كون ترتيله الآتي للتواشيح التي سوف يقرأها في العرس الفلاني باللحن الفلاني هل هو غناء محرم أم أنه تواشيح محللة، تواشيح على وزن مفاعيل فهي ممنوعة من الصرف، أم أنه تواشيح محللة، فإن له أن يجري البراءة ويرتلها. هكذا قال علماؤنا أنه طيب هذا اللي بده اليوم يقرأ المولد الفلاني، قال أنا بدي أقرأ باللحن الفلاني الأندلسي، أنه شو حلال حرام شو هيدا ما بعرف، سمع ما بعرف هذا اللحن وهذا مش عارف شو الصوت وهذه الطبقة صيحة غناء أم لا، سمع ما بتعرف. قام علمان أجروا البراءة. ومثلها ما إذا قيل لا تكذب وشك المكلف في كون الثورية كذبا أم لا، فإن له أن يوري حينئذ، وذلك لعدم علمه بتحقيق موضوع الحرمة من الثورية. أحيانا أنت ما قادر تستقبل الناس مثلا بمكتبك، عرف شو؟ فبتوري، بتقول مثلا لابنك او بتقول لمرتك، ابنك ما بيسوى لانه بتكون عم بدربه لابنك على الكذب، مثلا بتقول لمرتك مثلا قولي لهم يا عمي الشيخ مش هون، بتأشري لقدامك مش هون، اني وراك مش قدامي مش هون الشيخ. واحد ما قادر يستقبل الناس والعالم لاسباب، احيانا ما قادر، بتقول له يا خيي خلص الشيخ مش هون، بتأشر لقدامها. وصارت هذه بتصير يعني أحيانا، الواحد ما قادر يستقبل الناس، مئة مانع عندك أحيانا. المهم طيب، هل هذه الثورية حلال أو حرام؟ هلا علمائنا في هكذا حالة، طبعا ما بيرجحوا العلماء الثورية، لكن قالوا يعني بالضرورات والأحيان ما قادر يستقبل، في عنده دروس وعنده امتحانات
ما بده يستقبل بالله.
نعم ما بده يستقبل حسابا، ما ايه ما قادر يستقبله، فبيجي بيقول لمرته، بيقول لمرته قولي لهم مثلا مش موجود مثلا زوجي ما موجود هون، وين هو الشيخ؟ والله الشيخ مش هون مش هون، بتأشر لقدامه، هو الشيخ بيكون وراها مش هون،
الله
المكتبه اللي وراك
يا
قدامي
بالله
بيلقطها. ايه المهم، فطيب هل التورية كذب ام لا؟ هناك شك، هناك شك. ام علمائنا قالوا لوجود شك سمع لنا ان نجري البراءة، وكذا لو كان موضوع وجوب الإكرام هم علماء الحوزة، كما لو قال المولى مثلا أكرم علماء الحوزة، فموضوع الوجوب هم علماء الحوزة مش هيك؟ وشككنا في عالمية زيدان سمع الذي هو في الحوزة، الذي هو في الحوزة أي في تحقق موضوع الوجوب، والشك في تحقق موضوع التكليف ينتج الشك في أصل تحقق التكليف، فتجري البراءة عن الحكم بلا شك. طيب أنت هون شككت بنحو الشبهة المصداقية الموضوعية، هل أن زيدا الذي هو من الحوزة وفي الحوزة ويدرس المقدمات وشغلات، هل هو من علماء الحوزة؟ انت اجاك مليون ليره، قال لك هذا مثلا المعطي، قال لك يا اخي هذه مليون ليره اعطيها لعلماء الحوزه، تجي انت طلعت بزيد، طيب هذا انسان مثلا بعده بالسطوح العليا ومش هالقوي بحيث يعد من العلماء، يعني انه شو بيطلع له شيء حصه من المليون ليره او ما بيطلع له حصه؟ الاصل انه ما بيطلع له حصه، عرف شو؟ لأنه حتى تعلم بأنه داخل بعلماء الحوزة. إيه؟ كما لو قال المولى مثلا أكرم علماء الحوزة، فموضوع الوجوب هم علماء الحوزة، وشككنا في عالمية زيد الذي هو في الحوزة أي في تحقق موضوع الوجوب، والشك في تحقق موضوع التكليف ينتج الشك في أصل تحقق التكليف، فتجري البراءة عن الحكم بلا شك. وقد يكون الشك في أصل ثبوت الحكم في الواقع، وقد يكون الشك في أصل ثبوت الحكم في الواقع ناشئ من الشك في تحقق ملاك الحكم، فإنك قد تشك بذلك إن وردك دليل غير تام سندا أو دلالة، كما لو ورد في رواية ضعيفة أكرم العالم، أو كانت الرواية صحيحة السند لكن دلالتها غير واضحة، فنشك في أصل وجوب إكرام العالم. سمع؟ فنشك في أصل وجوب إكرام العالم، فإن البراءة تجري بلا شك، لأن الشك في أصل وجود تكليف. وفي الحقيقة فإن مرجع الشك هنا إنما هو في عالم الجعل، فنحن نشك هل أن إكرام العالم ذو ملاك إلزامي أم لا، لأن وردنا رواية ضعيفة سندا أو رواية ضعيفة دلالة أن أكرم العالم، أنا حصل عندي شك هل أن هناك ملاك إلزامي في إكرام العالم أم لا، فالشك إذن هو في ثبوت ملاك الحكم الذي هو موضوع الحكم وعلته، ولم يثبت هذا التحقق بدليل شرعي. أنه هل ثبوت هل ملاك الحكم متحقق أم لا لم يثبت، قالوا إذن فتجري البراءة رواية غير تامة سندا أو دلالة. سمع؟ تقولنا قال الإمام صادق أكرم العالم، أنا بالفعل ما عندي علم أنه فعلا هناك ملاك لإكرام العالم ملاك تام إلزامي أم لا، فقالوا تجري البراءة بالإجماع. وحينئذ لك أن تقول لو ثبت وجوب الإكرام بدليل شرعي لثبت علينا ذلك، لكنه لم يثبت فتجري البراءة. وعليه لك أن تقول موضوع الحكم هو ملاكه وعلته وهو مشكوك الثبوت واقعا، ومن يتأمل فيما نقوله يعرف أن ما قلناه هنا وما قلناه قبل قليل من مثال أكرم علماء الحوزة وشككنا في كون زيد من علماء الحوزة هما من باب واحد، لأن الشك في كلتا الحالتين ناشئ من الشك في وجود موضوع الحكم. هل زيد من علماء الحوزة؟ لا أدري. طيب وهون هل يجب إكرام العالم؟ لا أدري. يعني هل أن إكرام العالم في مرحلة الملاك ذو مصلحة إلزامية؟ لا أدري، ما بعرف. هل زيد من علماء الحوزة يعني في عالم الجعل هو من علماء الحوزة؟ كمان لا أدري. فقالوا كلاهما من باب واحد، من باب لا من باب أن نشك في وجود موضوع الحكم. وكذا لو كان الشك في تحقق الشرائط العامة للتكليف كالبلوغ والعقل والقدرة، أو الشرائط الخاصة كدخول وقت الفريضة والاستطاعة للحج، فلا شك في جريان البراءة أيضا. أنت حصل عندك شك، طلعت بابنك قلت له يا ابني ديش عمرك، ما عندك هوية لابنك فرضنا من 100 سنة من 1000 سنة، ما بتعرفوا قديش عمر الصبي تماما. سمع؟ حصل هيك. طيب يا أخي هيدا الوبر تحول شعر مثلا يا ولدي أو يا صديقي مثلا، صار هناك شك. الأصل عدم تحقق الشرائط العامة للتكليف، الأصل عدم تحقق القدرة على التكليف، الأصل عدم دخول وقت الفريضة، الأصل عدم تحقق الاستطاعة إلى الحج. فقال العلماء بالإجماع لا شك في جريان البراءة أيضا، لأن الشك في تحقق شرائط فعلية الحكم تنتج الشك في ثبوت الحكم في عهدة المكلف. فإذا كل الأمثلة اللي أعطيناها تلاحظ أن كل الأمور ترجع إلى الشك في تحقق موضوع التكليف الذي هو علته. إذن هذه ملاحظة مهمة جدا جدا، أنه تجري البراءة إذا كان الشك يرجع إلى تحقق موضوع التكليف الذي هو علة التكليف. حصل عندنا شك في تحقق موضوع التكليف الذي هو علة التكليف، قالوا تجري البراءة. عرفت؟ أنا اتلخصت كل الأمور بسطرين ثلاثة، قلت الكلمة التالية، لأنه أنا أرجعت يعني أنا جعلت لك شو ميزان جريان البراءة، أن يرجع الشك إلى تحقق موضوع التكليف. قلت قد يكون هلالك المحقق نقيني بيحكي مثلي، بس مش مثلي بالدقة. أنا حاولت أجمع كلام العلماء وجمعتهم تحت ميزان واحد. أي بعرفك، بس لأنه النائيني ما أظن بيحكي تماما هيك، ما أظن بيحكي تماما هيك. إيه فأني لا ما قلدته. لو أنا مقلده قلت مثله، أنا ما قلدته، بس أنا طبيعي قرأت لكل العالم يعني للأنصار بجيه، فما أظن إنه لأنه أقرب واحد لإلي هو النائيني، لكن ما شفته بيحكي تماما هيك. فاللي كتبته هو الكلام التالي، إنه قد يكون لك. أنا شو عملت؟ قلت إنه ميزان جريان البراءة أن يرجع الشك في تحقق موضوع، أن يرجع الشك في تحقق موضوع التكليف الذي هو علة التكليف. مثلا ذلك بالبيان التالي، قد يكون موضوع التكليف كشرب الخمر مشكوك الوجود، مش هيك؟ فنشك في حرمة شرب هذا المائع المشكوك الخمرية، صح؟ إذا هون متى ترجي البراءة؟ إذا كان الشك في تحقق موضوع التكليف الذي هو شرب الخمر، عرفت؟ فنشك في حرمة شرب هذا المائع المشكوك الخمرية، منيح؟ طيب، وقد نشك بتحقق الغناء بالترتيل الفلاني، فيجوز حينئذ ترتيله واستماعه. قال هنا أيضا يرجع الشك إلى الشك في تحقق موضوع التكليف الذي هو علته، أنه هل أنه موضوع التكليف محقق الذي هو الغناء؟ لا 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 ندري، نحن لا ندري أن موضوع التكليف الذي هو الغناء محقق، لا ندري. لذلك قال علماؤنا تجري البراءة فيما لو شككنا أن هذا الترتيل الفلاني غناء أم لا. وقد تكون الشرائط العامة أو الخاصة للتكليف مشكوكة التحقق، كما لو شككنا في حصول البلوغ أو في تحقق الاستطاعة الحاج أو في دخول وقت الفريضة. حصل عندنا شك في تحقق موضوع التكليف، سواء كان من باب الشرط العام أو الشرط الخاصة. أيضا علماؤنا هنا أجروا البراءة. وقد لا يكون شرط ثبوت التكليف في العهدة متحققا، وهو الصحة دليسانا ودلالة، فيحصل شك في كون ملاك الحكم إلزاميا. أنا بعد دقيقتين بس. فيحصل شك في كون ملاك الحكم إلزاميا، أي يحصل شك في تحقق موضوع التكليف وهو الملاك، وبالتالي نشك في أصل وجود تكليف في الواقع. ففي كل هذه الحالات تجري البراءة بلا شك ولا أشكال. أنا إذا طلعت بكلمة واحدة، قل أنه بالتأمل فيما ذكرناه تلاحظ أنك، لأنه سيد الشهيد حكي كلام بالعكس. شو حكي سيد الشهيد؟ قال أنه المناط بجريان البراءة أن يكون موضوع، أن يكون الأمر، عفوا، قال أن يكون الحكم شموليا، هيك وقال وت تجري أثار الاشتغال إن كان الحكم بدليا. أنا حاولت ضبط له إياها أول امبارح، يعني ساعات حاولت أشتغل وأقرأ على سيد كاظم الحائري وكذا، ما ضبطت معي. فالسيد الشهيد هيدا الكلام كمان حكي وين بالحلقة الثالثة، ما ضبط معي. اللي ضبط معي لنعطيه نحن ميزان صحيح، أنا قلت ما بيزبط إلا أن نقول برجوع الشك إلى الشك في تحقق موضوع التكليف الذي هو علة التكليف. ما بيزبط معنى الميزان في جريان البراءة إلا أن يحصل الشك في تحقق موضوع التكليف. والحمد لله رب العالمين.